بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في غزوة بدر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الباب المتعلق بغزوة بدر، ويقال لها غزوة بدر الكبرى، لأن في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غزوة يقال لها غزوة بدر، فهذه تميز بغزوة بدر الكبرى. ويوم هذه الغزوة سماه الله تبارك وتعالى في القرآن يوم الفرقان، لأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل، وعلى إثر هذه الغزوة العظيمة ظهر للإسلام شوكة وقوة وعزة ومنعة وظهور، فهي غزوة عظيمة وهي فرقان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فرق الله جل وعلا فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال عن أنس رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. بسيسة يقال أن هذا لقب لرجل من الأنصار بعثه النبي عليه الصلاة والسلام يراقب ويتتبع وينظر ويبحث ويتحرى. بعثه عينا أي مراقبا، يتحسس ويتجسس ويتابع ويراقب ويعاين. يسمى عينا لأنه ينظر بعينه ويتابع الأمور ثم ينقل الأخبار وما شاهده. وهو رجل من الأنصار اسمه بسبس ابن عمرو الأنصاري، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا أي مراقبا متحسسا متجسسا متابعا متفقدا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان. العير هي القافلة التي تحمل التجارات والأطعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام عرض لهذه العير من أجل استرداد بعض حقوق المسلمين التي اعتدى عليها المشركون في مكة وضيقوا على المسلمين تضييقا عظيما، مما اضطروهم إلى ترك أموالهم وترك بيوتهم وترك ممتلكاتهم، خرجوا بأنفسهم فرارا بدينهم، فصار من المشركين تعديات عظيمة كبيرة على أموال المسلمين. فعروض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العير ليسترد للمهاجرين شيئا من الأموال التي تعدى عليها المشركون من أموال المسلمين التي هي في مكة. فهذا هو الغرض من الاعتراض لهذه العير، العير التجارية القادمة بتجارات وأطعمة وأشياء من هذا القبيل من الشام إلى مكة. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض لهذا العير، ما قصد يعني ملاقاة جيش وقتال لما خرج. ولهذا سيأتي معنا أن خروجه كان خفيفا، ما جهز جيشا وأعد عتادا وجمع خيلا وركابا ونحو ذلك، وإنما قال لهم من كان حاضرا فليركب، حتى إن بعضهم طلبوا منها أن يمهلهم يذهبوا إلى عالية المدينة يأتوا بخيلهم ويأتوا فما مكنهم، وإنما قال من كان حاضرا. فهذا يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج هذا الخروج يعني لملاقاة هذه العير ليسترد شيئا من الأموال التي انتهى بها المشركون. فجاء أي بسبس وما في البيت أحد غير أنس الذي هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه، يعني استثنى أنس والنبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت في البيت أو في ذلك البيت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن فيه أحد إلا هؤلاء. فحدثه الحديث يعني ذكر له ما شاهد وما رأى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة، مطلوبا أمرا نريده، شيئا نطلبه، أمرا نبتغيه. إن لنا طلبة، فمن كان ظهره، الظهر هو الدابة التي تركب، من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. من كان ظهره حاضرا يعني جاهز متهيئ الآن للسير يأتي معنا. استأذنه بعض الرجال في ظهرانهم أي مركوباتهم في علو المدينة، ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في المدينة، في علو المدينة، في العالية، عالية المدينة. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا للإتيان بها، فما أذن لهم، وإنما فقط أذن لمن كان حاضرا، قال من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا، إلا من كان ظهره حاضرا. هذا يفيد ماذا؟ أن خروجه خروجا خفيفا، ولم يكن خروجا في تهيئ لملاقاة جيش، وإنما هو لأن يعرض لعير لقريش في 40 نفر ما معهم يعني أسلحة كافية ولا معهم شيء، فهذا كان مقصد الخروج. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. بدر هذا مكان معروف بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، ويقال أن أصل التسمية بالمكان أن فيه بئرا يقال لها بدر، لرجل أنشأها يقال له بدر فسميت به البئر، ثم سميت به المكانة أو المنطقة. وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء، أو لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، أي قدامه وقبله. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حثهم على التهيؤ لملاقاة هذا العدو، ووعدهم بهذه الملاقاة والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض، تشويقا وترغيبا وحثا لهم. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ، هذه كلمة يؤتى بها في هذا المقام تعظيما للشيء، تعظيما للشيء، وهي كلمة تقال في مقام الرضا والأنس والسرور. بخن بخن أي أمر عظيم كبير جدا، وكررها للتأكيد والمبالغة في التعظيم، يعني لم يقل بخن مرة واحدة بل كرر، والتكرير فيه مبالغة في تعظيم هذا الأمر العظيم. قال بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ ما الذي جعلك تقول بخن وتكررها؟ قال عمير رضي الله عنه لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، لا والله ما فعلت ذلك، لا والله ما فعلت ذلك، ما قلت ذلك، إلا رجاء أن أكون من أهلها، أي أهل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قال فإنك من أهلها، قال فإنك من أهلها، وهذا شهادة له من النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ولهذا فإن عميرا رضي الله عنه ابن الحمام هو ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، قال إنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منها، القرن الجعبة، فأخرج منها تمرات كانت معه فأخذ يأكل منها، وكانت أكثر من يعني هي تمرات وليست تمرة، فوجد أن مسافة ستكون طويلة حتى يكمل هذه التمرات أكلا لها، فألقى ما بيده من تمرات وقال لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. إنها لحياة طويلة، حياة طويلة يعني الحياة الطويلة التي هو يتحدث عنها ما تصل خمس دقائق، ما تصل خمس دقائق، يقول حياة طويلة، إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من تمر ثم قاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله، وكان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإمداد بالملائكة وفداء الأسارى وتحليل الغنيمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1,319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء ما تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الإمداد بالملائكة وفداء الأسرى وتحليل الغنيمة. هذه ثلاث موضوعات جمعها رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما حدثه به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والإمداد بالملائكة أي المعونة للمؤمنين في قتال الملائكة، في قتال المشركين، بإنزال الملائكة يقاتلون مع المسلمين. فأمد الله عز وجل المسلمين في تلك الغزوة بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين متتالين، نزلوا تلو بعضهم عونا ونصرة للمؤمنين. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه 319 رجلا. هذا فيه اختلاف في العدد، فارق كبير، وأيضا في العتاد والسلاح والخيل والركاب. فنظر عليه الصلاة والسلام إلى المشركين وهم ألف وأصحابهم 319 رجلا، فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه. وهذا فيه من الفائدة العظيمة أن مفزع المسلم وملجأه في كل ملماته إلى ربه سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات الأرض. فإن من لجأ إلى الله عز وجل صادقا كفاه أعانه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ولو أن السماوات والأرض كادت للعبد ففزع إلى ربه لجعل له مخرجا ولجعل له فرجا وتيسيرا ولنصره وأعانه. فهذا فيه الفزع إلى الله عز وجل في الشدائد والملمات والكروبات وفي كل الأحوال. فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه أي رفع يديه، فجعل يهتف بربه، يهتف يدعو ويتضرع يلح على الله بصوت يسمع، بصوت يسمع. وفي رفع الصوت من الفائدة تقوية قلوب المؤمنين وهم يسمعون نبيهم يناجي ربه هذه المناجات ويسأل ربه سبحانه وتعالى تلك السؤالات. فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. هنا فيه وعد، والإشارة في هذا إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. هذا وعد. إحدى الطائفتين العير أو الجيش، وهم رضي الله عنهم كانوا يودون ماذا؟ يودون غير ذات الشوكة، يعني يودون أن لا يكون اللقاء مع الجيش وأن لا يحصل لقاء مع الجيش، فهم قلة وليس معهم ذاك العتاد، والجيش أكثر عددا وعتادا، فكانوا يودون أن يكون اللقاء مع غير ذات الشوكة، أي مع العير التي هي محملة به، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فهنا وعد، وعد الله سبحانه وتعالى نبيه إحدى الطائفتين، إما العير أو الجيش، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجزه ما وعده. والذي حصل هو أن العير فرت، العير فرت والجيش أقبل، هذا الذي حصل، هذا واقع الأمر، أن العير فرت والجيش أقبل، وثمة وعد بإحدى الطائفتين، هم يريدون غير ذات الشوكة، يريدون العير، لكن الذي حصل أن العير فرت وأن الجيش أقبل عليهم وأصبحوا في ملاقاته. فكان يسأل الله عز وجل وهو على ثقة بالله، على ثقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى، أن ينجز له ما وعده، فيلح على الله هذا الإلحاح بالدعاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، يلح على الله سبحانه وتعالى في ذلك، والله سبحانه وتعالى وعده إحدى الطائفتين. وهذا فيه سؤال الله عز وجل تعجيل النصر وأيضا السلامة للمؤمنين، السلامة للمؤمنين والنجاة من الضرر أن يلحقهم في هذا اللقاء الذي مع هذا الجيش الأكثر عددا وعتادا. قال: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لأن الأرض قبل هذه العصابة طبق فيها الظلام وخيم الباطل وملأ الشرك أرجاءها، فجاء الله سبحانه وتعالى بهذا النبي هدى للعالمين، فأصلح الله به هذه العصابة، وصارت هي العصابة، أي الجماعة، العصابة الجماعة، أي الموحدة لله، المخلصة دينها لله، ومن سواهم على الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يقول ذلك في إلحاحه ومناجاته. قال: فما زال يهتف بربه، يتضرع ويلح على الله سبحانه وتعالى مادا يديه مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، يعني من قوة الإلحاح سقط رداؤه عن منكبيه. وهذا أيضا يفيد أن في مبالغة في رفع اليدين، لأن الرفع المعتاد، الرفع المعتاد ما يسقط الرداء، لكن إذا رفع وأخذ يهتف ويلح، هذا الذي يكون فيه سقوط الرداء، فهذا فيه المبالغة في رفع اليدين، مثل المبالغة التي في الاستسقاء ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه المبالغة في الرفع تشرع في أحوال، ليست في كل حال، وإنما تشرع في الاستسقاء والاستصحى والاستنصار ونحو ذلك، وليس في الدعاء المعتاد. الدعاء المعتاد الأصل فيه أن يكون الرفع المعتاد، وتكون بطون الأكف إلى السماء، وأن تكون بطون الأكف إلى السماء، لكن المبالغة في الرفع تكون بطون الأكف إلى الأرض، تكون بطون الأكف إلى الأرض عندما يبالغ في الرفع، أما المعتاد فبطون الأكف إلى السماء. فإذا هذا المبالغة في الرفع يكون في الحالات الشدائد، في حالات الشدائد، الكروبات، الاستنصار على العدو، الاستسقاء ونحو ذلك. قال: فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه أي ضمه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة هي تقدمت وإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه صوته بالدعاء ومن يسمعه يؤمن على دعائه عليه الصلاة والسلام، فهذا دعاء للجميع. تستغيثون ربكم أني إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الفاء تفيد الفورية، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين تلو بعضهم نصرة لعباد الله المؤمنين. ثم ذكر مثال عاينه أحد الصحابة لهذا المدد من الملائكة، يقول ابن عباس بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد أي يسرع في أثر رجل من المشركين أمامه يعني يدركه ليقتله، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه سمع ضربة فوقه فوق ذلك الرجل وصوت الفارس، هو لا يرى فارسا ولا يرى خيلا ولكن سمع صوتا يقول أقدم حيزوم. حيزوم هذا الفرس الذي اسم الفرس الذي عليه الملك اسمه حيزوم، والذي يقول أقدم من هو الفارس الذي هو الملك. أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، يعني جاءته ضربة شديدة بالصوت الذي مع الملك فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة صوت، وهو لا يرى لا صوت ولا شخص ولا خيل، ولكن سمع صوت الملك يقول أقدم حيزوم. فاخضر ذلك أجمع يعني تغير لونه، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، يعني الملائكة الذين نزلوا من السماء الثالثة ألفا من الملائكة نزلوا من السماء. قال فقتلوا أي المسلمون قتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. هنا تأتي المسألتين الأخريين، مسألة الأسرى والغنيمة، وترجم لهما. انتهى الآن ما يتعلق بالمدد، مدد الملائكة، وبدأ ما يتعلق بالفداء، فداء الأسرى وتحليل الغنيمة. قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ما الذي يصنع، هل يقتلون أو يفادى بهم هذا أو هذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار أي معونة مال نتقوى به على الكفار، هذه واحدة. الثانية عسى الله أن يهديهم الإسلام، يعني ذكر مصلحتين، فذكر الشيء الذي يراه وعلله بأمرين، الأول أن يأخذ فدية حتى تكون معونة للمسلمين على الكفار، والثاني أن هؤلاء قد يكون هذا سبب في هدايتهم وإسلامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت لا والله يا رسول الله ما أرى إلا الذي ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فنضرب أعناقهم لأن هؤلاء هم في أشد ما يكون عتوا وصدا وأذى وعدوانا وسعيا في القضاء على الإسلام وإهلاك المسلمين والتربص بهم والكيد، فكان يرى أن يقتلوا. قال ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء هذا تعليل عمر رضي الله عنه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها أئمة الكفر وصناديدها. فمال النبي وأحب الذي رآه أبو بكر، قال فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت أي ما قال عمر، هوى أي مال إلى ذلك وأحب ذلك واختار ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان وهما يبكيان. يبكيان لماذا؟ لا يدري، رآهما يبكيان ولا يدري. فسأل رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما، أخبرني ما الذي يعني تبكيان بسببه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، وأولهم من؟ أبو بكر رضي الله عنه، أولهم أبو بكر رضي الله عنه، وسائر الناس في الغالب كانوا معه، كانوا مع أبي بكر ويعني رأوا رأيه، وهو الذي مال إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر أن الذي كان يرى القتل هو عمر وحده، ويقال أيضا كان معه في هذا الرأي سعد بن معاذ، والبقية كانوا مالوا إلى الفداء، مالوا إلى الفداء. يقول عليه الصلاة والسلام لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. عذاب من؟ عذاب الذين اختاروا الفداء، عذاب الذين اختاروا الفداء على القتل. فكان الرأي هو الذي رآه ماذا؟ هو الذي رآه عمر رضي الله عنه. ولهذا جاء في خبر يروى وفي سنده مقال لو نجا أحد، قال عليه الصلاة والسلام لو نجا أحد من العذاب لنجا عمر وسعد بن معاذ، لو نجا أحد من العذاب يعني لو وقع لنجا منه عمر وسعد بن معاذ، لأنهما كان يريان القتل. أدنى من هذه الشجرة، الشجرة كانت قريبة من النبي يعني كان قريب العذاب منهم. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أي ما ينبغي لنبي إذا قاتل الكفار الذين يريدون إطفاء نور الإسلام والقضاء على المسلمين والإجهاز عليهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يعني في هذه الحال ما ينبغي له أن يكون له أسرى، لأن أمامه ظلمه عتاة أعداء همهم القضاء على الإسلام، فلا مجال في مثل هذا أن يأخذ أسرى ويفادي بهم ما دام لهم هذا الشر. فالأوفق ألا يؤسروا، وأن يكون القتل كما قال الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يثخن في الأعداء قتلا وجرحا حتى تضعف شوكة ماذا؟ العدو تماما، حتى تضعف شوكة العدو تماما. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تريدون عرض الدنيا الذي هو ماذا؟ الفداء، والله يريد الآخرة، يعني عزة الإسلام وقوة المسلمين وقطع دابرهم والقضاء على هؤلاء الذين يسعون في استئصال الإسلام والقضاء على المسلمين، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من ماذا؟ الفداء عذاب أليم. لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم، يعني أخذتم من الفداء عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى، والعذاب كان قريبا. يقول عليه الصلاة والسلام أدنى من هذه الشجرة، شجرة كانت قريبة من النبي، فالعذاب وصل قريب كان، لكن رفعه الله عنهم. قال لولا كتاب من الله سبق، سبق في قضاء الله وقدره، سبق أي في قضاء الله وقدره. قيل الإشارة إلى ذلك، وقيل الإشارة إلى أن الله لا يؤاخذ العبد في اجتهاد أراد فيه الصواب، لم يرد فيه مخالفة الدليل والحق، وإنما هذا اجتهاد. وقيل كتاب سبق، أي في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. ثم أحل الله لهم الغنيمة فنزل قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. غفر الله لهم وأحل لهم ذلك. زاد أحمد في رواية الحديث ابن عمر، زاد أحمد عن عمر رضي الله عنه في تتمة هذا الحديث قال فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا على أخذهم الفداء فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية، أي بأخذكم الفداء. هذا تتمة الحديث في المسند للإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله باب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر بعد موتهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر 3 ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. فسحبوا فألقوا في قليب بدر.
ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.
ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.